زاوية بودكاست بالعربي.
أهلا بيكم، ملخص سريع لأهم أحداث الأسبوع اللي فات. يلا بينا نبتدي البودكاست بشوية أرقام: 11,660، 32,650، 500، 5,000، كل ده قصاد 1,200 بس. 11,660 ده عدد القتلى الفلسطينيين، 32,000 ده عدد المصابين، 650 مريض وأكتر، 500 من الأطقم الطبية، 5,000 نازح وأكتر، كل ده قصاد 1,200 ده عدد القتلى الإسرائيليين. أعتقد أن الأرقام بتقول الحكاية من غير كلام كتير. ملخص الكلام: ولا يزال الوضع بيسوء كل يوم ورا التاني بالنسبة للفلسطينيين اللي حتى المستشفيات مش عارفين يتعالجوا فيها بعد ما القوات الإسرائيلية اقتحمت مجمع الشفاء الطبي أكبر مستشفيات قطاع غزة، اللي ادعت إسرائيل أن جيش الدفاع الإسرائيلي اكتشف مقر قيادة عملياتي ووسائل قتالية ومعدات تكنولوجية. فين؟ في مبنى التصوير بالرنين المغناطيسي أو الـ MRI اللي في المستشفى، وربنا يكون في عون اللي لسه عايش من الفلسطينيين في غزة. اقتصاديا بقى وعالميا، معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة تباطأ مؤخرا من 3.7% في سبتمبر ل 3.2% في اكتوبر. التوقعات كانت ان التضخم يتباطأ برضه بس لحد 3.3%، كل ده مقارنة بمستهدف الفدرالي اللي هو 2% على المدى الطويل. في بريطانيا كمان التضخم السنوي تباطأ من 6.7% في سبتمبر ل 4.6% في اكتوبر. عربيا، معدل التضخم السنوي في قطر ارتفع من 1.8% في سبتمبر ل 2.5% في اكتوبر، ده نتيجة ارتفاع اسعار الاتصالات، الترفيه والثقافة، التعليم والغذاء والمشروبات. وفي قطر برضو ارتفع صافي الاحتياطات الدولية لمصرف قطر المركزي بنسبة 11.7% على اساس سنوي عشان يوصلوا ل 66.9 مليار دولار بنهاية اكتوبر. أما في السعودية فالتباطؤ كان هو كمان سيد الموقف، زيها زي الولايات المتحدة وبريطانيا. معدل التضخم السنوي في السعودية تباطأ من 1.7% في سبتمبر ل 1.6% في أكتوبر. أما في مصر فمعدل التضخم السنوي في المدن المصرية تباطأ هو كمان من 38 في سبتمبر ل 35.8% في أكتوبر، والسبب معروف طبعا، زيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 71% على أساس سنوي في أكتوبر. أما من ناحية التضخم الأساسي فالمعدل السنوي انخفض هو كمان من 39.7% في سبتمبر ل 38.1% في أكتوبر. طب دي مؤشرات مبشرة، بس في نفس ذات الأسبوع لقينا سعر الدولار الأمريكي كسر مستوى 50 جنيه مصري للدولار الواحد، وده كان الأربع اللي فات في السوق الموازية، وكان أكتر من كده كمان لو المبلغ اتعدى 1,000 دولار. مش بس كده، ده كمان معدل البطالة في مصر ارتفع خلال الربع الثالث من 2023 عشان يوصل ل 7.1% مقارنة ب 7% بس في الربع الثاني. وبكده ارتفع عدد المتعطلين عن العمل في الربع الثالث ل 2.26 مليون شخص مقارنة ب 2.17 مليون متعطل في الربع اللي قبله. وكنوع من تسهيل الأمور على المواطنين، قرر البنك المركزي المصري زيادة الحدود القصوى اليومية والشهرية للعمليات على البطاقات المدفوعة مقدما اللي هي البريبايد كاردز، وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول اللي هي الموبايل والتس. ولسه في مصر، اللي خفضت فيها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مخاطر السداد على المدى الطويل لبنوك مصرية حكومية وخاصة من B لB- مع نظرة مستقبلية مستقرة. البنوك هي البنك التجاري الدولي، البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة. في بداية نوفمبر الوكالة كانت خفضت تصنيف مصر من حيث القدرة على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، خفضته من B لB- مع نظرة مستقبلية مستقرة. لكن في الأردن وكالة فيتش أبقت على تصنيف الأردن عند دبل بي ماينس مع نظرة مستقبلية مستقرة، وده بعد ما الأردن توصل لاتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي. بس قبل ما نسيب مصر ونطير، تعالوا نروح مطار القاهرة الجوي اللي أحبط محاولة اختراق للموقع الإلكتروني للشركة بتاعته، وده اللي خلى الشركة تحجب الموقع الإلكتروني عن العمل كإجراء احترازي لحد ما يتأكدوا إن كله تمام. المهم إن كل الخدمات والبيانات المرتبطة بالموقع كانت في أمان وما تأثرتش من محاولة الاختراق دي. برضو الأسبوع اللي قبل اللي فات كان في محاولة لاختراق موقع وخدمات شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية في مصر، واللي نافته إدارة الشركة وقالت إن مفيش بيانات تم تسريبها ولا أي شيء. المهم ده ما منعش شركة مصر الطيران، شركة الطيران الوطنية المصرية، ما منعهاش إنها توقع صفقة جديدة مع شركة إيرباص تشتري من خلالها 10 طيارات دفعة واحدة من طراز A350-900، ده بسبب الطلب المتزايد على النقل الجوي. وأول طيارة من العشرة هيتم تسليمها إن شاء الله في سنة 2025. ده بيجي ضمن خطة الشركة القابضة لمصر للطيران إنها تزود أسطول طياراتها ل 125 على سنة 2028 مقارنة ب 79 طيارة بس دلوقتي، يعني زيادة ب 58% خلال الخمس سنين الجاية. عدد ركاب مصر للطيران كان ارتفع بنسبة 30% في أول 10 شهور في 2023، ده حسب كلام رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران. الصفقة دي لوحدها ممكن تكون في حدود الـ 4 مليار دولار، لأن شركة طيران الإمارات هي كمان أعلنت أنها تشتري 15 طيارة إيرباص من نفس النوع بحوالي 6 مليار دولار. الطلبيات بتاعت مصر للطيران وطيران الإمارات تم التعاقد عليها خلال معرض دبي للطيران اللي بينعقد في الفترة من 13 ل 17 نوفمبر، واللي بناء عليه إجمالي طلبيات إيرباص ارتفع ل 65 طيارة. لكن شركة بوينغ الأمريكية مش ساكتة وتعاقدت مع شركة طيران الإمارات لشراء 95 طيارة بوينغ إضافية ب 52 مليار دولار، يعني إجمالي الطيارات اللي طيران الإمارات هتشتريها هو 110 طيارة بإجمالي تكلفة 58 مليار دولار. بس الطيارات دي بتحتاج وقود. طب تعالوا نشوف إيه آخر أخبار سوق النفط العالمي. في آخر تقرير شهري ليها، منظمة أوبك المصدرة للبترول عدلت توقعاتها لنمو الطلب على النفط السنة دي بشكل هامشي بسبب نمو الطلب بشكل أكبر من المتوقع في الربع الأخير السنة دي، يعني عدلت توقعاتها لنمو الطلب العالمي من 2.44 مليون برميل يوميا ل 2.5 مليون برميل يوميا السنة دي. لكن السنة الجاية لا تزال المنظمة متمسكة بتوقعاتها بنمو الطلب العالمي ب 2.2 مليون برميل يوميا بس، ده بدعم من النمو القوي للاقتصاد العالمي في ضوء التحسن المستمر في الصين وارتفاع استهلاك النفط. أما في السعودية فصادرات النفط الخام ارتفعت بحوالي 3% من 5.58 مليون برميل يوميا في أغسطس ل 5.75 مليون برميل يوميا في سبتمبر. إنتاج المملكة كان ارتفع ب0.7% بس من 8.91 مليون برميل يوميا في أغسطس ل 8.98 مليون برميل يوميا في سبتمبر. لكن المملكة لا تزال مستمرة في الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمليون برميل يوميا حتى نهاية 2023. أما في الكويت فحصل انقطاع مفاجئ لإمدادات غاز الوقود عن مصفات الزور بسبب خلل في صمام من الصمامات الرئيسية، وده اللي تسبب في توقف عمليات الإنتاج بشكل شبه كامل. مصفات الزور دي من أكبر مصافي النفط في العالم بطاقة تكرير 615 ألف برميل يوميا، بس كلها كم يوم ويتم إعادة التشغيل مرة تانية. لكن سعر خام برنت لا يزال في انخفاض تحت مستوى 80 دولار للبرميل الواحد، وانخفض بنسبة 5% تقريبا من الجمعة اللي فاتت علشان يتداول حاليا حوالين 77 دولار للبرميل الواحد تقريبا. ونروح للعراق اللي يعتبر دخل في مأزق سياسي بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا هناك إنها تنهي عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وده بناء على دعوة قضائية نظرتها المحكمة واللي على أثره استقال 3 وزراء في الحكومة بيمثلوا حزب تقدم العراقي، والوزراء هم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، وزير الصناعة والمعادن، وكمان وزير الثقافة والسياحة والأثار. الاستقالات دي ممكن تأثر على استقرار حكومة محمد شياع السوداني اللي تولى السلطة من سنة بس. ونروح غربا لسوريا اللي تم إصدار أمر اعتقال للرئيس السوري بشار الأسد وأخوه من قبل قضاة فرنسيين بخصوص استخدام أسلحة كيماوية محظورة ضد المدنيين في سوريا. وننهي البودكاست من تونس الخضراء اللي اقتصادها انكمش بفاصل 2% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023، وده كان بسبب الانكماش الحاد في القطاع الزراعي اللي بيمثل 9% من الناتج المحلي الإجمالي. القطاع انكمش بنسبة 16% بسبب تراجع الانتاج الزراعي نتيجة الجفاف اللي بتمر بيه تونس من 3 سنين. لكن السنة الجاية التوقعات ان اقتصاد تونس ينمو مرة تانية ب 2.1%، وهو كلها شهر ونص تقريبا ونخلص بقى من سنة 2023 ومشاكلها. كان معاكم عمرو حسين الألفي من زاوية، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.